نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 21 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، بدءا بالأصحاح 21 والعدد الخامس. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
يقول الرسول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح 21 والعدد الخامس: وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: اكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. يؤكد الرب الإله هنا روعة ذلك المشهد الذي تعجز أذهاننا عن استيعابه وتصديقه، قائلا ليوحنا: اكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 21 والعدد السادس: ثم قال لي: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. كما تعلم يا صديقي، فإن الألف هو الحرف الأول في الأبجدية العربية، والياء هو الحرف الأخير فيها. فالرب هو الألف والياء، البداية والنهاية، وهو يقول لكل إنسان: أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. وهذا يذكرنا يا أحبائي بما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح السابع في العددين 37 و38، إذ نقرأ: وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. الحديث هنا عزيز المستمع هو عن العطش الروحي، أي العطش إلى الله. فهناك عطش إلى الله في قلب كل إنسان، فعندما خلقنا الله جعلنا نتوق إليه وإلى الشركة معه. لذلك فإن البشر جميعا يبحثون عن إله يعبدونه، ومع أن أشواقهم هذه طبيعية، فإن الخطأ الذي يقترفه كثيرون هو أنهم لا يعبدون الإله الحي الحقيقي الذي أعلن ذاته لنا في الكتاب المقدس. لذلك فإن صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون شوق قلبك كشوق قلب داود الذي قال في المزمور 42 والعدد الأول: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. فالله الحي الحقيقي مستمعية هو الوحيد الذي يستحق شوق قلوبنا وعبادتنا وتكريسنا. ثم نقرأ الوعد التالي في سفر الرؤيا الأصحاح 21 والعدد السابع: من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها، وهو يكون لي ابنا. لا شك مستمعية أن هذا الوعد موجه إلى الأشخاص الذين يؤمنون بيسوع المسيح وتشتاق نفوسهم إليه. ويا له من وعد رائع لكل مؤمن حقيقي، فهو سيرث كل شيء، والله يكون له إلها وهو يكون له ابنا. وعلى النقيض من ذلك نقرأ في العدد الثامن: وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. والحقيقة هي أن هناك مصيرا أبديا ينتظر المؤمنين وغير المؤمنين، ولكن المؤمنين بيسوع المسيح سيحيون مع الرب إلى أبد الآبدين، أما غير المؤمنين والأشرار فسيعذبون إلى أبد الآبدين في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعدد السادس والثلاثين: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. لذا مستمعي، فإن المصير الأبدي للإنسان يتحدد وفقا لعلاقته الشخصية بيسوع المسيح، فالذي يقبل يسوع مخلصا لحياته يكون بمنأى عن أي خطر أو دينونة. أما الذين يصرون على رفضهم ليسوع المسيح فيذخرون لأنفسهم غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرين والعدد التاسع: ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجمات المملوة من السبع الضربات الأخيرة، وتكلم معي قائلا: هلما فأريك العروس امرأة الخروف. الآن مستمعي، يتلقى يوحنا دعوة لمشاهدة أورشليم الجديدة مدينة الله، وهو يصف ما رآه قائلا في العددين العاشر والحادي عشر: وذهب بي الروح إلى جبل عظيم عال، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري. إذن فقد رأى يوحنا أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله ولها مجد الله، وقد كانت براقة مثل حجر كريم، وهو يشبه لمعانها بحجر اليشب المعروف بشفافيته ونقاوته الشديدتين. ويتابع الرسول يوحنا وصف المدينة المقدسة قائلا في الأعداد من الثاني عشر إلى السادس عشر: وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء أسباط بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وسور المدينة كان له 12 أساسا، وعليها أسماء رسل الخروف 12. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية. هذا يعني مستمعي الكرام أن المدينة المقدسة التي رآها يوحنا كانت محاطة بسور عال فيه 12 بابا، وكان هناك ملاك على كل باب من تلك الأبواب، وكانت أسماء أسباط بني إسرائيل 12 مكتوبة على الأبواب، وكان توزيع الأبواب على النحو التالي: من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. قد تتساءل عزيز المستمع عن سبب ذكر الشرق قبل الجهات الأخرى. للإجابة عن هذا السؤال لنقرأ ما جاء في سفر حزقيال الأصحاح 48 من العدد 30 إلى 35. وهذه مخارج المدينة: من جانب الشمال 4500 مقياس، وأبواب المدينة على أسماء أسباط إسرائيل، 3 أبواب نحو الشمال، باب رأوبين وباب يهوذا وباب لاوي، وإلى جانب الشرق 4503 أبواب، باب يوسف وباب بنيامين وباب دان، وجانب الجنوب 4500 مقياس، 3 أبواب، باب شمعون وباب يساكر وباب زبولون، وجانب الغرب 4503 أبواب، باب جاد وباب أشير وباب نفتالي. المحيط 18,000، واسم المدينة من ذلك اليوم يهوى شمة. نلاحظ هنا مستمعية وجود اختلاف في ترتيب الأبواب بين المدينة المقدسة في الأصحاح 21 من سفر الرؤيا وأورشليم الأرضية في الأصحاح 48 من سفر حزقيال. فالترتيب في سفر الرؤيا هو هكذا: الشرق، الشمال، الجنوب، الغرب. أما في سفر حزقيال فهو الشمال، الشرق، الجنوب، الغرب. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا يجيء ذكر الشرق أولا في سفر الرؤيا بينما يأتي ذكر الشمال أولا في سفر حزقيال؟ يجيب فريق من المفسرين عن هذا السؤال بالقول: إن سبط دان قد حذف من أسماء الأسباط المختومين في الأصحاح 7 من سفر الرؤيا، ولكن نعمة الله جعلت له نصيبا في الأرض، وبالرغم من ذلك فقد وضعه الله في الشمال بعيدا عن الأقداس، لأن هذا السبط عرف بوثنيته. أما الأصحاح 21 من سفر الرؤيا فلا يذكر ترتيب الأسباط في الأرض، بل يتحدث عن الترتيب الذي جمعهم الله فيه من أقاصي الأرض. فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 43 من العدد 5 إلى 7: لا تخف فإني معك، من المشرق آتي بنسلك ومن المغرب أجمعك، أقول للشمال أعطي وللجنوب لا تمنع، إيتي ببني من بعيد وببناتي من أقصى الأرض، بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. كذلك يقول بعض من المفسرين إنه عندما يأتي المسيح ليملك على الأرض فإنه سيأتي كشمس البر، ولأن الشمس تشرق من الشرق فقد ذكر الشرق أولا في الأصحاح 21 من سفر الرؤيا. أما في سفر حزقيال فيأتي ذكر الشمال أولا، لأن القضاء الذي حل على إسرائيل في القديم بسبب ابتعادها عن الله جاء من الشمال. ونرى في الأعداد التي قرأناها قبل قليل أن المدينة المقدسة التي رآها يوحنا كانت مكعبة الشكل، فهو يقول: والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية. نلاحظ هنا مستمعية أن قصبة القياس هي من ذهب. لماذا؟ لكي تتوافق مع صفات المدينة المقدسة التي هي من ذهب. كذلك نلاحظ أن وحدة القياس في هذا الأصحاح تختلف عن تلك التي وردت في سفر حزقيال، فوحدة القياس هنا هي الغلوة، أما في سفر حزقيال فهي ذراع الإنسان العادية. والسبب في ذلك هو أن سفر حزقيال كان يتحدث عن مدينة أورشليم الأرضية، أما في سفر الرؤيا فإن الحديث هو عن أورشليم السماوية. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 21 من العدد 17 إلى 20: وقاس سورها 144 ذراعا، ذراع إنسان أي الملاك. وكان بناء سورها من يشب، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي، وأساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. الأساس الأول يشب، الثاني ياقوت أزرق، الثالث عقيق أبيض، الرابع زمرد ذبابي، الخامس جزع عقيقي، السادس عقيق أحمر، السابع زبرجد، الثامن زمرد سلقي، التاسع ياقوت أصفر، العاشر عقيق أخضر، الحادي عشر أسمنجوني، الثاني عشر جمشت. نرى هنا يا صديقي أن سور المدينة المقدسة كان من اليشب، ولأن اليشب حجر كريم يتميز بنقاوته وشفافيته فإنه يرمز إلى مجد الله، وهذا السور يشير إلى حماية الله الكاملة للمدينة. أما المدينة فهي ذهب نقي شبه زجاج نقي، والذهب يشير مستمعية إلى بر الله، أما الزجاج فيشير إلى النقاوة والقداسة. وكم هو مؤسف أن نرى الإنسان يتمسك بأشياء يظن أنها ثمينة على الأرض كالذهب والألماس، ولكن هذه الأشياء التي نظنها ثمينة لن يكون لها قيمة مالية في السماء. فنحن نقرأ في سفر الرؤيا أن المدينة ستكون ذهبا نقيا، بل إنه يخبرنا أن شوارعها ستكون ذهبا نقيا. ولكن عندما نذهب إلى السماء لنكون مع الله، فإن الله سيرينا أنه لا يهتم بالفضة ولا بالذهب ولا بالحجار الكريمة، بل هو يهتم بنا نحن. فالشيء الأهم عند الله هو أنت يا صديقي، فهو الذي خلقك وأحبك وفداك وجعلك ولدا له. ويا له من امتياز عظيم لنا جميعا أن نكون أولادا لله الحي. أما أساسات سور المدينة فستكون مزينة بكل حجر كريم، وهذه الحجارة الكريمة المختلفة إنما تشير إلى مجد الله وعظمته. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 21 والعددين 21 و22: ولثنا عشر بابا، 12 لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة، وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. ولم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الإله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. إذن أحبائي المستمعين، كان كل باب من لؤلؤة واحدة، وكما أن اللآلئة تتشكل نتيجة جرح أو ألم في حياة المحارة، فإن هذه اللآلئة الكبيرة تذكر القديسين إلى أبد الآبدين بعظمة آلام المسيح لأجلهم. ولا نجانب الصواب أيضا إن قلنا إن الكنيسة هي اللؤلؤة الكثيرة الثمن التي لأجلها باع المخلص كل ما كان له. ونلاحظ صديق المستمع أنه سيكون هناك هيكل في السماء الأولى التي سنذهب إليها عندما يأتي المسيح لاختطاف كنيسته، وقد كان الهيكل الأرضي نموذجا للهيكل الموجود في السماء. ولعلك تذكر يا صديقي أن الله أوصى عبده موسى أن يبني خيمة الاجتماع وفقا لمواصفات الهيكل السماوي، وكنا قد قرأنا عن الهيكل الذي في السماء في مواضع عديدة في سفر الرؤيا. فعلى سبيل المثال نقرأ في الأصحاح 7 والعدد 15: من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم. ونقرأ في الأصحاح 11 والعدد 19: وانفتح هيكل الله في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. والعددين 5 و 6، وأيضا في العدد 8: ثم بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، وخرجت 7 ملائكة ومعهم 7 ضربات من الهيكل، وهم متسربلون بكتان نقي وبهي، ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب، وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت 7 ضربات 7 ملائكة. ونقرأ في الأصحاح 16 والعددين 1 و 17: وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا ل7 ملائكة: مضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. فمضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدثت دمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا: قد تم. لكن الرسول يوحنا يقول في سفر الرؤيا الأصحاح 21 والعدد 22 إنه لم يرى في المدينة هيكلا. لماذا؟ لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 21 والعدد 23: والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها. يذكرنا هذا أحباء المستمعين بالكلمات التي نطق بها يسوع إذ قال: أنا هو نور العالم. لذلك لن تكون هناك حاجة إلى الشمس والقمر، فسوف ينير مجد الله المدينة ويكون يسوع المسيح سراجها. وأخيرا نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 21 من العدد 24 إلى 27: وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها، وأبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك، ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها، ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. لا شيء سيدنس المدينة المقدسة يا أحبائي، بل إنها ستكون ممتلئة طهارة وقداسة. ومع أن أذهاننا قد تعجز عن تخيل هذا الوصف لروعته، فإن كلمة الله صادقة وأمينة، والخيار في أن تؤمن أو أن لا تؤمن يعود لك وحدك يا صديقي. فإن لم تؤمن بهذه الوعود فلن تكون من نصيبك، أما إن آمنت بها فستكون من نصيبك. وكم نشكر الله يا أحبائي على نعمته وغفرانه وبركاته التي لا تعد ولا تحصى. فبفضل نعمته صار لنا هذا الامتياز في أن نشترك في خطته الأبدية، وأن نتمتع بمحبته ومجده إلى أبد الآبدين. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا على هذا الامتياز الذي وهبته لنا في أن نقرأ كلمتك المقدسة ونتعمق في دراستها. فكلما زادت دراستنا لكلمتك الحية زاد فهمنا وحبنا لك، وكلما زاد تعمقنا فيها زاد إدراكنا لعظمة نعمتك في حياتنا. نحن نتضرع إليك في هذا اليوم أن تثبت قلوبنا في الحق، لأن قلوبنا مشتاقة إليك وعطشانة لشخصك المبارك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.